بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، ومع تاريخ التشيع في اليمن، كيف تسلل التشيع إلى اليمن. هذا اللقاء هو الجزء الثالث والأخير، وذلك مع فضيل الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا فضيل الشيخ.
أهلا وسهلا، يا مرحبا بك أخي.
مرحبا
بكم بكم مشاهدينا الكرام.
طبعا عايزين نربط المشاهد بالحلقة الماضية، ومن ثم نبدأ بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لنا ودينا. ما بعد، تحدثنا في الحلقات الماضية وفي الحلقتين الماضيتين عن موضوع كيف دخل التشيع اليمن، وقلنا أنه دخل التشيع إلى اليمن دخولين، دخول سياسي ودخول فكري. أما الدخول السياسي فكان هذا أولا في بداية لما أرسل محمد بن القاسم أو محمد إبراهيم القاسم إبراهيم بن موسى الجزار. إبراهيم بن موسى،
موسى الكاظم،
بن موسى الكاظم الملقب بالجزار. هذا الدخول السياسي، وكان فيه الذبح والقتل. ثم دخل الهادي إلى اليمن بعد ذلك 284 هجرية، ودخل معه الفكر الجارودي، ودخل معه كذلك المذهب السياسي. فدخل دخولين مع بعض. ثم تحدثنا على أن أبا الجارود هو الذي أفسد مذهب الزيدية وأدخل فيها آراء من مذهب الإمامية. ثم نقلنا أيضا من كتب المؤرخين في اليمن أنه كانت تحصل هناك أشخاص إماميون يؤججون الطائفية
والفتن،
والفتن بين الزيدية وبين السنة في اليمن. وتحدثنا عن مشابهات كثيرة جدا، سب الصحابة ودعوى أن الإمام معه سيف ذي الفقار كما عند الإمامية، وكذلك الطعن في نسب المخالفين كما طعنوا في نسب أحد العلماء الكبار وهو صالح بن مهدي المقبلي. واتهموا أن أمه معروفة لكن أباه ليس معروفا. وكذلك تعدد الأسماء تشبيها بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن ذلك أني قرأت شيئا يشبه ما عند الإمامية، ذكره زبارة في كتابه ملحق البدر الطالع، البدر الطالع الذي هو للشوكاني. فجاء الزبارة بعده وعمل ملحقا له وأضاف إضافات، وذكر أن العقيق هذا هو لآل محمد، وهذا يذكرني بما عند الإمامية أنهم يقولون العقيق موالي.
نعم بالفعل،
العقيق هو من الجمادات الموالية لآل البيت
التي أقرت بالولاية،
أقرت بالولاية. وهذا كتاب الملحق البدر الطالع نص على مثل هذا، وهو يترجم من السيد الحسن بن علي بن حسين الأبيض. وقال السيد العالم الحسن بن علي بن حسين يقول أنه ذهب إلى أحد الأئمة فقال، ففزع المترجم له وقال انظروا ما هذا، فقال أحمد بركته عقيق يماني، فقال المترجم له العقيق مخلوق لآل محمد يشير إلى ما يحفظه الناس في قولهم من الكامل من كان يعتقد الولاء لحيدر ويحب أهل محمد تحقيقا فليلبس الحجر العقيق فإنه حجر لآل محمد مخلوقا.
نعم، يعني في مشابهة هنا بين الزيدية والرافضة،
بين الأخص أن الإمامية والجارودية.
نعم
الجارودية، أو تقول بين الزيدية السياسية وبين الإمامية الفكرية. تجد بينهم تشابه كبير جدا. ووقفنا عند مسألة مهمة جدا، وهو مسألة المشابهة في السلوك، كيف يتعاملون مع أهل السنة. نريد أن نلقي ضوء على هذا، أن الجارودية يتعاملون مع أهل السنة بالقتل والذبح والتشريد والتنكيل والأذية وهدم المعاقل العلمية لهم، من ذلك مثلا هدم مدارس الآخرين.
أنا بس عايز أسأل سؤال، يعني
فضل.
وحضرتك عايز تتكلم على الجارودية، هل هذا محسوب على الزيدية أم لا؟ عشان أنا اللي أعرفه أن الجارودية فرقة من فرق الزيدية، وحضرتك وضحت ذلك يعني.
جميل، هناك حصل جدل بين الزيدية أنفسهم وبين غيرهم، هل الزيدية، هل الجارودية تمثل مذهب الزيدية بمعنى أنها أحد الأجنحة الذي إذا نسب إليها قول نسب إلى الزيدية، أم هي طائفة شاذة من الزيدية لا تمثل الرأي المشهور من الزيدية والأغلبية من الزيدية؟ في المسألة السياسية تجد أن الجارودية هي المشهورة، وهي التي طغت على المذهب الزيدي من حيث السياسة والعقائد والتعامل. من حيث الفقه والتسامح نجد أن الزيدية بالنسبة للعالم كله الجارودية بالنسبة لهم قليل، بمعنى أن الجارودية كانت طاغية في اليمن وتمثلت في سياسة الحكام إلا من رحم الله، يعني بمعنى كانت غالبة.
واضح، هي تبقى هي الغالبة على المذهب الزيدي، على حكام المذهب،
وخصوصا في اليمن. بمعنى ان هناك فرق من الزيدية.
حضرتك يعني انا بس معلش عشان دي نقطة
نعم.
يعني مهمة، يعني اذا كنا ان هي كانت طاغية على الحكام يبقى المذهب الزيدي من الناحية السياسية كان يسير وفقا للجارودية.
لماذا؟ لانه مستفيد من ناحية الجارودية ان الجارودية ترى ان الامامة لا تصلح الا في البطن. فلو ان السياسيين والحكام تبنوا رأي الفرق الاخرى من الزيدية كالصالحية والسلمية
دخل معهم غيرهم،
كانوا سيجيزون لغيرهم ان يحكم.
نعم.
لكن رأوا ان مذهب الجارودية بالنسبة للحكم والسياسة هو الذي يعطيهم الشرعية في الحكم دون غيرهم
بالضبط
ويقصي غيرهم.
نعم.
هذا هو السبب ان الحكام الذين
كانوا اذا مذهبهم جارودي،
مذهب جارودي.
آه.
وكانوا يسعون لنشره من اجل ان هذا هو المذهب الذي يعطيهم السلطة.
يعني احنا تكلمنا عن الحكام
نعم
وقلنا ان مذهبهم جارودي لم نظلمهم، اذا قلنا هذه العبارة،
بل هم يتبنون
في البطنين.
نعم.
وبالتالي ممكن يتبنوا افكار واراء اخرى للجارودية
بلا شك. بلا شك. لكن عرفنا ما هو السبب لتبنيهم هذا المسألة.
نعم.
لانه
حتى يستأثروا بالحكم،
حتى يستأثروا بالحكم. نعم. ويعطيهم السلطة دون غيرهم ويحصر الحكم فيهم.
نعم.
فيعطيهم سلطة وسلطة دينية، السلطة الدينية من خلال المذهب الجارودي. لكن لو تبنوا مذهب الصالحية او الجريرية او السليمانية لا نزعت منهم هذه الهالة.
بالضبط.
نعم. نرجع الى موقفهم من المخالفين لهم، كيف كانوا يهدمون مساجدهم ومدارسهم وكيف كانوا يتعاملون معهم. مثلا هذا كتاب اليمن في ظل حكم الامام المهدي المعروف بصاحب المواهب، تأليف محمد علي دبي الشهاري، وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية وعرضناه.
نعم.
في صفحة 201 ويتكلم كيف كان الأئمة يتعاملون مع أهل السنة في اليمن. يقول في صفحة 201 ويقول: وذلك حينما عزم على هدم المدرسة العامرية التي بناها السلطان عامر ابن عبد الوهاب في ردع عام 910، وذلك بحجة أنها من مآثر كفار التأويل الذين لا قرابة لهم بزعمه، وكاد أن يهدمها لولا تصدي العلامة القاضي علي بن أحمد السماوي وتحذيره من عواقب هدمها، فتراجع عن عزمه مكتفيا بخراب بعض شرفاتها تحلة لقسم الذي كان قد أقسم به.
نعم.
الآن لو جئنا إلى الماضي وربطناه بالحاضر،
وهذا الذي نريده يعني.
أي نعم. فإن تهديم مدارس أهل السنة سواء كان نعم. في دماج وهجروا أهلها وفجروا المساجد بعد خروجي وتهجيري أهلها، أو في عمران أو في صنعاء أو في إب أو في تعز، نلاحظ أن هذا هو نفس المنهج المتبع. لأنه ماذا قال هنا؟ قال في المدرسة العامرية التي في ردع، كان عامر بن عبد الوهاب وكان هو حاكم الدولة الطاهرية، كان بنى مدرسة يدرس فيها مذهب أهل السنة.
نعم.
فهذا الحاكم أقسم يمين أنه سيهدم هذه المدرسة. قال بحجة أنها من مآثر كفار التأويل. اللي سماهم أهل السنة سماهم كفار التأويل. لابد أن يهدم مدارسهم. فتدخل بعضهم، قالوا لا، هذه تثير فتنة في البلاد وما في داعي لتهديم هذه المدرسة. فقال لا خلاص، أنا سأبرئ قسمي وتحلة القسم، يهدم بعض الجدران فيها.
يعني لسان حالهم كانوا يكفرون أهل السنة
بلا شك.
وحضرتك عرضت حتى في الحلقات الماضية ما يثبت ذلك وأكثر يعني.
بلا شك. وسنزيد المسألة توضيح أكثر. لأن ما يحدث الآن هو امتداد
لما
سبق وأصل في هذه الكتب.
ما لذلك نقول للناس يعني حتى تفهم الحاضر لابد أن تفهم الماضي والتاريخ يعني.
نعم. أيضا فرض المذاهب الفقهية بالقوة، من ذلك مثلا فرض كلمة حي على خير العمل في الأذان، تلاحظ أنهم يفرضونها فرضا على الناس، فرض يفرضونها. مثلا كتاب تاريخ اليمن لابن الوزير صفحة 289 نلاحظ فيه أنه يتحدث على أن اليمن فرضت عليه الأذان حي على خير العمل في المناطق الشافعية، مع أن المناطق ليست زيدية. فرض عليها فرضا، صفحة 289، وهو يتكلم عن هذه المسألة بجلاء. ننظر ماذا قال فيها. طيب، يقول في تاريخ اليمن لعلي الوزير، يقول: وفي ربيع الأول ووصل إلى الإمام بعض مشايخ جبل صبر، هذا جبل صبر في تعز وهو قبم مشرفة على مدينة تعز، شاكين العامل الشيخ راجح الآنسي. يعني ذهبوا إلى الحاكم في زمانهم وقالوا: نشتكي أن عاملك هذا الذي أرسلته إلينا إلى تعز يظلمنا. ولما أعرض عنهم الإمام المخامر ظهرت له تحزبوا على الخلاف وساعدوا في ذلك أهل الحجرية الأجلاف. شوف حتى المؤلف لأنه زيدي يصف أهل الحجرية
بالأجلاف.
فكفوا يد العامل وأشرأوا أسنة العوامل وحذفوا حي على خير العمل من الأذان. يعني الآن يتباكى أنهم حذفوا من الأذان مع أن مناطق شافعية، مع أنهم ماذا ذهبوا إليه؟ يشتكوا أن عامله يظلمهم، فرفض أنه يستجيب لهم ويرفع الظلم عنهم، فقاموا عملوا ثورة ضد هذا الظلم. وكان من ضمن الثورة التي حصلت أنهم حذفوا حي على خير العمل من الأذان، لأن مناطق شافعية وأصبحوا يجبرون على التأذين بحي على خير العمل في أماكنهم. وهذا ما حصل الآن.
لما غضبوا تحركوا.
لما غضبوا تحركوا. فتلاحظ أن هذا ليس في تعز وحدها، بل في مناطق كثيرة جدا، منها ما ذكره صاحب كتاب حكم اليمن المهدي في صفحة 149، يتكلم عن نفس هذه المواضيع وكيف كان يحصل. قال نعم، يقول: سياسة التعصب المذهبي فقد عمد الولاة إلى المغالاة والعنف. هذا في كتاب الذي هو اليمن في ظل حكم الإمام المهدي.
نعم.
عرضنا. يقول: سياسة التعصب المذهبي فقد عمد الولاة إلى المغالاة والعنف في نشر المذهب الزيدي، بل وحاول تطبيق مبادئه الفرعية الذي مثل مسائل الأذان وغيره، حيث نودي بأن تزاد عبارة حي على خير العمل في الأذان تطبيقا للمذهب الزيدي، وبالمقابل عمدوا إلى الحط من المذهب السني حيث أمروا بوقف راتب السقاف. هذا السقاف الآن نتكلم عن منطقة حضرموت الذي هي سنية، ويوجد عندهم راتب للسقاف لأن السقاف شيخ الطريقة عندهم في حضرموت. معروف الآن الكلام على مسألة طقوس صوفية. يعني راتب فلان وراتب التيجاني
وفلو راتبه أو كفر راتبه،
ليس راتب الفلوس وإنما الكلام الراتب الأدعية. الدعاء، يعني الدعاء الراتب الذي يلازم عليه.
نعم أنا فهمت.
لا يعني أنا أتكلم عن حضرموت لأنه كان منتشر فيها مذهب الصوفية، فكيف تدخلوا فرضوا حي على خير العمل وجاءوا إلى بعض الطقوس الصوفية حذفوها، ليس لأنه انتصار الدين.
غلبوا الصوفية الزيدية على الصوفية.
ليس حذف راتب السقاف انتصار لدين الإسلام، وإنما المسألة سياسية، وضع شعار مذهب الزيدية وهو الأذان وحذف شعار الصوفية. قال: حيث أمروا بوقف راتب السقاف ومنعوا أيضا الترضية على الشيخين. الآن كلام
ده كده دخلنا في قبض يعني.
وصادروا أموال أملاك وأوقاف ونذور منصب عينات الحبيب. الآن في حضرموت ليس في تعز. الآن هذا كان المثال الأول في تعز.
صادروا أموالهم.
نعم. الأوقاف السنية كما يفعل في العراق. نفس الحكاية.
بالضبط.
قال: وصادروا أملاك وأوقاف ونذور منصب عينات. هذه في حضرموت مكان. أو قريبا منها. الحبيب أبو بكر بن سالم وأسرته الذين يتمتعون بمكانة روحية كبيرة بين أهل المشرق قاطبة، ويدونون لهم بالطاعة والولاء، ولعل السياسة التعصبية كانت سببا في تحويل الصراع من صراع على السلطة إلى صراع مذهبي بين الزيدية والشافعية. إذن هنا لما يأتي يفرض حي على خير العمل بالقوة بين الناس، تثير هذا يعني أن الناس يتسخطون
طبعا،
لأنه مذهبهم لا يتبنى.
لا، وكمان رفضوا التردد عن الشيخين.
نعم،
يعني دخلنا في مسألة خطيرة.
وأوقاف خطيرة سنية لأماكن معينة.
نعم.
حذفوها. وكذلك أيضا في صفحة 60 تكلم عن الموضوع نفسه، وهو فرض حي على خير العمل في مناطق سنية، وهذا هو كما قلنا أن هذا يأتي من فرض السياسات. نعم. يقول هنا: فكان لا يسع بأي تمرد من القبائل إثر ظلم العمال إلا هب المشاركين بإخبائها. قام أهل جبل صبر، نفس الكلام الذي قرأناه هنا، بالتمرد على الدولة لعدم استماع الإمام لشكواهم من ظلم عاملهم الشيخ راجح الآمر الذي أدى إلى تحالفهم مع الحجرية، فرفضوا تسليم الواجبات وألغوا حي على خير العمل. هذا نفس الكلام الذي قرأناه في كتاب
انتقاما من هذا العامل الظالم،
العامل الظالم الذي لم يستجب الإمام أو الحاكم لمطلبه. أيضا تكفير الشافعية واستحلال أموال الشافعية، وهذا في كتب كثيرة جدا، من ذلك ما ذكره محمد بن سالم البيحاني.
هنا كان يعني حضرتك في البداية قلت اليمن كانت حنفية ومالكية.
نعم.
ثم بعد ذلك
في أوائل القرن الرابع،
لا هنا يعني وجدت الكلام عن الشافعية، يعني
جاء دخل المذهب الشافعي في أوائل القرن الرابع، فما بعد ذلك دخل.
نعم.
يعني دخل وأصبح سائدا، وبعد ذلك أصبح السائد هو الموجود الآن. وبعد ذلك اندثر المذهب المالكي والحنفي من اليمن، ولم يصبح إلا شافعي المذهب أو زيدي المذهب. هذا في أوائل القرن الرابع حصل دخول المذهب الشافعي إلى اليمن. تكفير الشافعية من ذلك ما ذكره محمد بن سالم البيحاني في كتابه الذي أرخ لتاريخ الدول والحكام، منها في أشعة الأنوار على مرويات الأخبار تأليف محمد بن سالم البيحاني، وهذا من علماء اليمن الكبار المعروف.
نعم.
يقول هنا وهو يتكلم عن المتوكل الذي أشرنا إليه في الحلقات الماضية أنه كان يستبيح أموال الشافعية، قال: وحصل بينه وبين بعض أبناء عمومته القاسم ابن المؤيد الملقب بالمنصور والحسين بن الحسن بن القاسم الملقب الواثق شيء من الخلاف بسبب قتلهم، وهم كانوا حريصين على قتله، وذلك أنه كان يعتقد في الشافعية كفر التأويل ويستبيح دماءهم وأموالهم.
إيه معنى كفر التأويل يعني؟
كفر التأويل يعني بأنهم مشبهة، يعني الكفر ليس كفرا صريحا، وإنما دخل عليهم الكفر بسبب التأويل، يعني أنهم يجرون الصفات على ظاهرها. نعم. مجبرة في القدر، لأن الزيدية تمثل مذهب القدرية. القدرية فيعتبرون أن الشافعية يؤمنون أن الله يقدر على العبد المعصية، اتخذوا كفار.
مسائل المعتزلة.
فسموا أهل السنة الشافعية كفار التأويل، لأنهم يتهمونهم بالجبر ويتهمونهم كذلك بالتشبيه، وحصلت مساجرات كبيرة جدا. فقال هنا: يعتقد في الشافعية كفر التأويل ويستبيح دماءهم وأموالهم، يعني الدماء مباحة والأموال مباحة. ثم قال:
طب وكفر تأويل يستبيح دماءهم وأموالهم؟ يعني
ما في فرق بين الكفر الصريح والكفر؟
وإيه الفرق يعني؟
بس تلطيف العبارة فقط.
بالضبط.
تلطيف العبارة. يقول هنا: وقال: وأنكر أن يؤم الناس في المساجد بعض فقهاء الشافعية وغيرهم من علماء الزيدية موجود في تعز وغيرها. انظر هنا، يعني لو أن واحد زيدي نزل إلى مدينة تعز وإمام المسجد موجود في تعز، لا يحق لإمام المسجد أن يصلي بالناس والزيدي موجود.
لا حول ولا قوة.
يقول هنا: وأنكر أن يؤم الناس في المساجد بعض فقهاء الشافعية وغيرهم من علماء الزيدية موجود في تعز وغيرها. انظر، هذا احتقار لأهل السنة واستعلاء
وتكفير
وتكفير.
حتى المشكلة تكفير وإراقة الدماء، يعني ليس تكفير فقط،
لا شك. ولهذا ما ذكره صاحب كتاب النبلاء اليمن بالقرن الثاني عشر للهجرة محمد بن يحيى زبار الصنعاني، ويتكلم عن كفر التأويل وكيف يستبيحون الدماء في اليمن. يقول في صفحة 196 وهو يتكلم عن التكفير وكيف حصل، قال في صفحة 196: اعلم أرشدني الله وإياك أنه قد صار يتعاطى بعض علماء العصر التجاري أو التجاري، يعني يجري بعضهم وراء بعض التجاري، بالتكفير والتفسير والفتاوى بإهدار الدماء، وهو ظاهر البطلان، لأن دار الحرب حيث فرضت وقيل بها في البلاد التي ولايتها على أهل الجبر والتشبيه. لأن جئنا إلى الموضوع نفسه،
الجبر والتشبيه.
الجبر والتشبيه. يقول: إنما هي دار إباحة بين الكفار، وأما بين المسلمين فلا وجه لإهدار الدماء التي حرمها الله وأكد تحريمها وأجمع أئمة الآل وشيعتهم على ذلك. يقول: وأما لو قيل أن المسلمين يكفرون بإقامتهم في تلك الدار فهذا أبعد، ونفيه أحق وأرشد لقيام الأدلة الواضحة في ثبوت الإسلام في دار الكفر. الشاهد معنا على أنهم كانوا يستبيحون دماء أهل السنة المناطق الشافعية في اليمن وأموالهم بحجة أنهم كفار تأويل،
رغم أن كفار لو كانوا كفار تأويل على حد زعمهم مفروض ما يستبيحوش دماءهم.
إيه، لكن هو مجرد تلطيف.
إذا كان كفر تأويل،
نعم،
كما يعني يقولون، المفروض ده حتى هذا لا يعطيهم الحق في استباحة دماء أهل السنة يعني.
إيه، لكن صحيح، لكن هذا الكلام هو نظري فقط.
إيه،
وإلا فهم يستبيحون دماءهم.
هذا الكلام يعني مقدمة لقتل أهل السنة.
صحيح.
يعني عندما يتعاملون في عقائد أهل السنة يقولون كفار تأويل، هي هذا الكلام مقدمة لاستباحة دماء السنة.
لا شك هذا الكلام.
والآن إذا وجدنا الشيعة الإمامية مثلا يكفرون المسلمين من أول أبو بكر الصديق إلى يعني يومنا هذا، بالتالي الترجمة العملية لهذا الاعتقاد هو قتل وتعذيب وما يفعلونه في أهل السنة. كذلك هنا في تاريخ الزيدية، هذا تاريخ الانتشار في اليمن، واضحة جدا المسألة بنفس الشكل، وهذا ما يحدث الآن في تعز.
ما يحدث في تعز في إدمان حصار وكل هذا، هذا منظر له من قديم الزمن، وإنما جاء هؤلاء يطبقون ما كتب
بالضبط
من كتب الجارودية يطبقونها وينفذونها على الواقع،
الفكر المنحرف يعني.
نعم. وأيضا فرض إتاوات على الناس، وقرأنا النص في الحلقة الماضية أنهم يأخذون مطلب الصلاة ومطلب العيد ومطلب سفرة الإمام، كل هذا أخذناه في الدرس أو في الحلقة الماضية تنبيها على أنهم يستبيحون أموال الناس،
وسرقة البقرة وسرقة القصة بتاعت السرقات بتاعتهم
لا شك
باسم الدين، يعني يخرجون باسم الدين للأسف، ثم يعني يتم عمل هذه الجرائم يعني.
صحيح، هذا كله واضح. ولهذا تلاحظ أنهم مع فرض الإتاوات على الناس هم أنفسهم عندهم بلخ في الإسراف وعندهم الجواري والنساء، وعادي ما في مشكلة. ولهذا لو تلاحظ الحاكم المهدي كيف كان عنده من الجواري وكم عدد الجواري عنده في قصره، تتعجب تعجبا كبيرا جدا. في صفحة 44 كيف كان هذا الرجل الذي هو في حكم الإمام المهدي صاحب المواهب، كم كان عنده من النساء وكم كان عنده من الجواري. قال: كما اشتهر باقتنائه للجواري التي بالغ المؤلف يحيى ابن الحسين في عددهن وزينتهن، فذكر أنه اقتنى 700 جارية وكان يلبسهن أغلى الثياب والمجوهرات.
نعم.
هذا الرجل يأتي بالجواري ويلبسهن أغلى الملابس وأغلى المجوهرات
كبيرة،
ومع ذلك ينهب الناس ويجوع الناس. وكذلك في صفحة 57 تكلم عن شيء عجيب، يقول: وهناك صفة أخرى أثرت في مجرى حكمه وسياسة الداخلية، والتي تمكن في ولعه بكثرة الأعراس التي بلغت 10 أعراس كما سيتضح لاحقا، إضافة إلى احتفاظه بعدد كثير من النساء في قصره ومن جنسيات مختلفة
بشكل
والذي بلغ الرحال الفرنسي في عددهن، حيث أشار إلى أنه يتراوح ما بين 600 إلى 700 امرأة.
نعم، يعني بيصرف عليهم يمكن ربع الميزانية دول.
من ظهر من ومن أين يأتي
من بلاد مختلفة، وطبعا مصاريف باهظة يعني،
وكله من الشعب اليمني ومن أموال الشعب اليمني.
يعني الحلقة الماضية حضرتك ذكرت سيرة أحد هؤلاء، إنما قال إن الله لا يأخذني بما أخذته منهم بل بما تركته لهم، أو بهذا المعنى يعني.
نعم، ذكره
أموال
ذكره صاحب كتاب العلم الشامخ الذي هو قال هنا
في يعني هذا منتهى الوقاحة في السرقة يعني والظلم يعني.
لا شك، صاحب كتاب العلم الشامخ ذكر هذا، أنه الله سبحانه وتعالى لن يحاسب الإنسان على يعني ما ترك، لن يحاسب الحاكم على ما ترك، على ما أخذ
من هذه الرعية،
وإنما
ما تركه لهم،
وإنما على ما ترك لهم.
سنة أهل السنة.
نعم، في صفحة 500 أشار إلى هذا في كتاب العلم الشامخ، ذكر هذه النقطة المهمة جدا. يقول هنا في كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ لصالح المهدي المقبلي اليمني، يقول هنا: قالوا قد كانت الكلمة للجبر والتشبيه وهما كفر. يعني الآن كله تكفير بأسباب وهمية، أنه يتهم أهل السنة بالجبر والتشبيه. فالدار دار كفر، يقول: فاستفتحناها بسيوفنا فنصنع ما شئنا، كخيبر ونحوها. لما يهجمون على تعز وإب
كان خيبر،
قال: كخيبر
يهجموا على يهود.
نعم. كخيبر ونحوها، حتى روالي من لا أتهمه أن رجلا هو أفضلهم، يعني هذا أفضل واحد فيهم، وهو أفضلهم، وصى عامله أن يتحيل في الأخذ إلى قدر النصف، كأنها معاملة، يعني يأخذ إلى قدر النصف من أموال الناس، ولكن على وجه لا ينفر، أي لا ينفر الناس. وكان الوالي على اليمن الأسفل تعز وإب وجبلة وحيس وسائر تهامة، يقول لهم: فيما بلغنا إذا شكوا الجور لا يؤاخذني الله إلا فيما أبقيت لكم. وهذه الدسيسة الخبيثة، هذا كلام تعليق المؤلف. والفضيحة المخزية من ذيول التكفير بالتأويل. يعني هذه ما سببها؟
من فضائح التكفير بالتأويل.
أي نعم. ويقولون، وتارة يقولون: قد كان غلب على اليمن على اليمن علي بن الفضل الذي ظهر كفره، فجاءوهم يحررون اليمن منهم.
طيب اسمح لي أخذ مداخلة. محمد من الأحواز. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم أخ طارق وعلى الشيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليكم السلام.
أخ طارق، السستاني والكوراني، أنا كان الرسول موجود والنبي موجود والامير علي موجود اول ارهابي يجعلونه.
دم افهم محمد
يقول السيستاني وغيره لو كان النبي موجود سيجعلونه ارهابي.
النبي لو كان موجود
والامير
علي والصحابة موجودين كان السيستاني جعلهم ارهابيين
وعمل
بغتهم كأنهم حق ويقولون الحق.
نعم
مثل ما قال القراني قال اذا ملك عبد الله توفى او غير المهدي يظهر وكذا ودش مكة المكرمة.
نعم.
الملك توفى رحمه الله ومن بعد الملك هي ملك سلمان وكذب وكذاب دجال.
جبت كثير في الموضوع ده من ايام الملك عبد الله
بن عبد الله ابن سبع هذا الروايات ليس من الاشياء.
لا هو بيكذب كثير وهي ماده خصبه للكذب موضوع المهدي وظهور المهدي وعلامات الظهور. لكن الجمله اللي انت قلتها ان هم يعني لو الصحابه موجودين اعتبروهم كانوا يعتبروهم من الارهابيين هذه جمله قال بها ياسر الخبيث قال إذا أردتم أن تقضوا على داعش عليكم أن تقضوا على أبي بكر وعمر.
نعلم ونفهم هذول كذابين.
نعم.
لا يعرفون مقام عمر ولا مقام علي إلا ما خدع للمسلمين وهم دجالين.
صحيح.
مخصوص اللي هذول المعمدين بالعراق احدهم قال المهدي ملايين السنين قبل ادم ايا المهدي يحارب النمل يقتل النمل قبل ادم
دين يعني مبني على الكذب والصراحة.
المهدي قبل ادم ملايين السنين احد الغلوات الرافدين قائق يا اخي هذول دجالين محرات ابن سبع.
ربنا يخلصكم منهم
اخي
محمد وتتحرر الحياد من هذا الاحتلال الفارس. اشكرك شكرا جزيلا وانا سعيد بمداخلتك واتمنى يكون هناك مداخلات من الاخوة من الاحواز ايضا.
جزاه الله خيرا. يقول لو كان النبي موجود والصحابة موجودين لاتهمون بالإرهاب. هم يتهمون الصحابة بالإرهاب سواء وجدوا أو كانوا في زمانهم.
نعم.
يتهمونهم بالإرهاب والصحابة رضي الله عنهم أول من حقق العدالة في العالم كله بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
نرجع إلى موضوعنا وهي التأسيس، بمعنى أن التكفير كله الذي كفر به الجارودية اليمنيين كان من أجل الاستيلاء على أموال اليمنيين ودينهم.
كيف الجارودية بقى؟
ها؟
ما هنا بقى يعني شوف هنا الخلط واللبس هنا اللي ممكن يحصل عندنا يعني.
لا أنا قد
يعني حضرتك تتكلم على الحكام.
الحكام نعم.
هل الحكام جارودية؟
لا شك أنهم تبنوا هذا المذهب من أجل تكفير الآخرين ومن أجل حصر الإمامة فيهم.
لكن هم في الأساس الجارودية هم أخذوا من الجارودية هذا الفكر حتى يعني لزيادة السيطرة.
أول الحفاظ على الكرسي بحيث أن عندك نصوص يخترعونها من عند أنفسهم.
نعم.
أن الإمامة محصورة في البطنين مع أنه لا أساس لها من الصحة أصلا.
لكن هم
وأيضا لقتل الآخرين وسفك دمائهم ولنفيهم عن السلطة.
الذي أريد أن أقوله أن هم مش جارودية.
من؟
هؤلاء الحكام ليسوا من الجارودية.
لا شك أنهم
زيدية عشان خطر إيه ولا أنت عايز يعني لا تريد ان
لا لا لا
الزيديه
لا 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 بد ان نوضح المساله. قلنا الزيديه ثلاثة اركان. الركن السياسي الذي امتطاه وركب عليه الجاروديه ليدعوا ان الامامه خالصه لهم من دون المؤمنين هذا ليس مذهب زيد بن علي. لانه ما هو ما هي الزيديه؟ هل هي مذهب زيد بن علي؟ اين مذهبه ان الامامه محصوره في اولاده؟
لا يوجد.
اذا نحن نبرئ مذهب زيد عندما نقصد بالزيديه مذهب زيد بن علي لانه ليس هناك نص.
طيب لكن الزيديه بيعتبروا الحكام دول زيديه ولا لا؟
يعتبرون.
مش عايز حكمنا احنا.
لا هم يعتبرونهم زيديه.
يعتبرون زيديه.
يعتبرونهم زيديه.
هو ده اللي انا عايز اوصله. اسمح لي معايا خالد من الجزائر. خالد هل انت معي؟ طيب اللي انا عايز اوصله ان الزيديه نفسهم بيعتبروا الحكام دول زيدية.
لا شك.
احنا ليه بقى ما نعتبرهم زيدية؟
لانه الزيدية بالنسبة لنا ما تحرير المذهب الزيدي. هل مثلا من قال بان زيد امام ولكن لا يعتقد أن الإمامة محصورة في البطنين، هل هو زيدي أم ليس بزيدي؟ فإن قالوا أنه ليس بزيدي، ما الدليل؟ زيدي نفسه ما ثبت عنه هذا. وإن قالوا أنه زيدي، طيب كيف أنه زيدي ولم يؤمن بحصر الإمامة في البطنين؟ هذه كلها مذهب الزيدية لابد من تحريره، لأنه لم يستطيعهم أن يحرروه بأدلة قوية، كيف لغيرهم أن يحرره؟ نعم.
طيب معنى الطالب من الجزائر. طالب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بك.
عندي شبهة أردت أن يجريها شيخ خالد.
تفضل أخي.
هي غير خاصة بالموضوع اليوم.
تفضل.
قال بها ياسر الخبيث عليه رحمه الله. قال إن ملك عائشة رضي الله عنها في بيتها لا يتعدى التسع من السمن.
ماذا؟
ورث أم المؤمنين عائشة في بيتها.
ورث.
لا يتعدى التسع من السمن.
عائشة رضي الله عنها لم ترث البيت إرثا، لا هي ولا بقية الزوجات، وعشنا في هذا البيت، لأن نساء النبي لا يخرجن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من البيت لأنهن زوجاته، فلما خرجن من البيت لم يرثوا، يعني مثلا عائشة أخوها ما ورثوا ذلك البيت من الإرث. أما ما يقوله الشيعة أن عائشة كيف ورثت وفاطمة لم ترث من النبي، هذا كله غير صحيح. عائشة لم تدعي أنها ورثت الحجاب.
هنا
يا شيخ هو أراد مسألة أخرى.
لا هو عائشة لم ترث البيت أصلا يا أخي، البيت ما ذهب لورثة عائشة، البيت أدخل في المسجد.
مني يا شيخ.
ها؟
مني.
تفضل، ماذا عندك؟
قال وبالتالي فلا يحق لها أن تتصرف في البيت وتسمعها
لا أعد غير واضح
عيد كلامك.
أعيد السؤال، ما فهمت.
الطالب بعين الشبهة هنا، تفضل مباشرة.
يقول إن ملك عائشة في البيت لا يتعدى التسع من السمن.
ثم ماذا؟
وبالتالي لا يحق لها أن تتصرف فيه وأن تأذن لأبي بكر وهما
أن يلفنا في البيت. طيب ماشي، شكرا جزيلا، شكرا طالب.
أما بالنسبة لمذهب الاثنى عشرية في مسألة الإرث، عندهم المرأة لا ترث من العقار شيء، الأشياء الثابتة لا ترث منها، فإذا قوله هذا هو مخالف لمذهب الاثنى عشرية أصلا.
هذا أولا.
وعندهم أيضا أن العم لا يرث مع وجود البنت، وهذه مسألة مهمة، وهذه مسألة اخترعوها من أجل أن يسحلقوا العباس من إرث.
بالضبط.
لو كان هناك إرث، لو كان، مع أنه ليس. أما قوله كيف أذنت لعمر رضي الله عنه أن يدفن، فنقول الله سبحانه وتعالى
لأبي بكر وعمر
يدفن وليست هي مالك. أول أن نقول إما أن يكون البيت هذا دخوله ودفن فيه من حق عائشة أو من حق عموم المسلمين أو من حق النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.
نعم.
ما قال إلا أن يأذن لكم النبي، إلا أن يؤذن لكم. يعني إذا حصل الإذن من النبي أو من عائشة أو من هو في البيت فلا بأس،
فهو صحيح.
نعم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبر في حجرته إما أن يظل البيت ملكا وإما أن يتحول إلى مقبرة، هذا ما فإن كان لا يزال ملكا فقد أذنت عائشة، ودفن أبي بكر وعمر في الحجرة لا يجعلها ميراثا لا لعائشة ولا لمن دفن فيه.
نعم.
لا.
وبالتالي
هذه مغالطة.
نعم. بالتالي هذا البيت لم يورث.
لم يورث لا لعائشة ولا لغيرها.
بالضبط.
وكونها هي أم المؤمنين أولا زوجة النبي، قال إلا أن يؤذن لكم، ومن حقها أن تأذن.
نعم.
أن تأذن إذا كان هو ملك النبي عليه الصلاة والسلام وبقي ملكه، فهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لها أن تأذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعن.
نعم.
كما أنه يؤذن للدخول كذلك يؤذن في القبر فيه. وإما أن يكون هذا المكان ملكا لعموم المسلمين فعائشة أم للمؤمنين.
نعم.
فلها أن تأذن، لكن لابد أن نخرج أنه ليس ملكا لا لعائشة ولا لغير، لم تتملك.
هل يعني تكلم في هذه المسألة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مثلا؟ يعني على أي أساس الشيعة يأتون الآن يتحدثون في مثل هذا الأمر؟
لا، هو من باب استشكال كيف عائشة رضي الله عنها تقول أن فاطمة لا ترث وهي نفسها أذنت يعني كأنها تصرفت تصرف الوارث.
آه. تصرفت من باب الحقد.
نعم من باب ورود الإشكال. وإلا قلنا أن عائشة أولا حجرتها لم تورث لا لورثتها ولا لغير ذلك، فهي أصلا باقية، النبي مدفون فيها وأبو بكر مدفون فيها وعمر مدفون فيها، فهي ملك من؟
يعني حتى قضية فدك اللي هم يعني وجعوا دماغنا بيها دي، لما علي بن أبي طالب تسلم الخلافة هل رد فدك أو الحسن من بعده ستة أشهر في فترة؟
لم يرد، لم يرد
فدك. يعني إذن كل هذا الكلام وكل هذا العداء المصطنع بين الصحابة وأهل البيت هو من صنع الروافض طبعا. لا كل هذا الكلام، أنا كل للمشاهدين معنا يعقوب من العراق. يعقوب
السلام عليكم. ألو.
عليكم السلام، تفضل.
نعم يا أخي الكريم، أنا دائما أستفاد من برنامجكم لكن حصل لي تناقض أريد تحل لي. يعني كيف يمكن التحدث عن الشيعة والدعاء بأن نريد الخير لهم وهدايتهم ومن جهة أخرى حين إجرام بغيض يأتي لغدر الشيعة من قبل أهل السنة؟
دم أسمع السؤال.
يقول يدعي أن يدعي أننا نتناقض، مرة نقول أننا نريد هداية الشيعة ومرة أنه الشيعة يقتلون. ما أدري أين يقتل الشيعة، وأهلنا في اليمن يذبحهم الحوثي الليل ونهار ويحبسونهم آلاف من الناس في سجن الحوثي، والحوثي يفجر بيوت الناس ويدعي أنه. يا أخي لو كان الحوثي حريصا على الناس في اليمن لماذا لم يسلم الدولة التي انقلب عليها؟ أليس بشار الأسد أن يقتل الناس؟ من الذي يقتل الناس؟ هو يعني يدعي أن هناك مظلومية على الشيعة.
أنا سمعت الجزء الأول، هو يريد في النهاية
أن يقال أن نحن متناقضون،
يعني لا أن احنا يعني نريد هداية الشيعة لكن في نفس الوقت يعني نحن مع عاصفة الحزم.
أنا مع عاصفة الحزم قلبا وقالبا. لأن عاصفة الحزم جاءت لإنقاذ اليمن من الخراب والدمار، لإنقاذ اليمن من التقسيم، لإنقاذ اليمن من الفتنة الطائفية. الحوثي عبث في الأرض فسادا في اليمن، يقتل ويسلب وينهب ويفجر المساجد. لماذا لم تقل إيران يا أيها الحوثي توقف عن القتل والتدمير؟ لماذا لم تقل إيران يا أيها الحوثي لا تفجر المساجد؟ لماذا لم تقل إيران يا أيها الحوثي لا تقتل الناس ولا تسجنهم؟
ونحن بالمثل نرد له هذا السؤال أيضا، وأنت لا تريد الهداية لأهل السنة وركوب سفينة النجاة، لماذا أنتم مع قتل أهل السنة في سوريا مثلا وفي العراق؟ يعني يرد عليك بمثل هذا السؤال. معنا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شيخ خالد، مساء الخير شيخ خالد.
مساء النور العافية، حياكم الله أخي الكريم.
يعلم الله أني أحبك في الله أنت والزميل المذيع.
أحبك الله خالد.
شيخ خالد، أول شيء أنا أعتب عليك لأنك أنت تجي هنا المدينة وما لا أعلم إلا بعد ما تسافر.
الله مستعان.
حتى أعلم في الشقة اللي ساكن فيها عمارة من تكون.
الله
وهذا الكلام خلي بيني وبينك يا شيخ خالد.
الله مستعان.
الله يحفظك. شيخ خالد بارك الله فيك، أنا أتمنى شيخنا المبارك لو تعطينا من وقتك خمسة دقائق كذا، تعطينا نبذة عن الصنم الصامت اللي هو السيستاني، رغم أنه توارثت الأخبار أنه ميت له أكثر من سنة، ولكن هم ما يبغوا يذيعوا الخبر هذا لعدم شق الصف بينهم كما يدعون.
ولا استفادوا منه حيا وميتا، هو وجوده وعدم سواء.
نعم صحيح، أحسنت. مع أنه أنا وضعت جائزة يضعها أي شخص، يضع المبلغ أي شخص يأتيني بصوت وصورة للسيستاني يقرأ الفاتحة بالعربي.
لا بالعربي ما فيش
يا شيخ. السيستاني أعجمي فارسي، لم يقبل حتى الجنسية العراقية، ولهذا هم يحجبونه لأنه لا يتضح للجمهور العراقي أن السيستاني أصلا ليس عربيا وإنما هو فارسي، ما يقدر يتكلم العربية.
يصليش بهم كمان ولا حاجة.
من مصلحتهم أن يجعلوه مخبأ في السرداب كالمهدي المنتظر.
أنا شيخنا المبارك ما أبغى أطول على الأخوة اللي بعدي، لكن أنا أضع جائزة يضع المبلغ أي شخص يأتيني على قناة طفا بصوت وصورة للسيستاني يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، أو الفاتحة قراءة مجودة بالصوت والصورة.
إذا كنت أنت ستعطي جائزة
فتوى هذا الشخص وهو لا يحسن قراءة القرآن،
إذا كنت أنت ستعطي جائزة مهما كانت السيستاني سيعطيهم أكثر ويقول اسكتوا ما في داعي تفضحون معنا.
الله يجزاك. أنا أتحدى ولي أكثر من سنة على الكلام هذا.
يا رجل أنت تتحدث عن رجل ملياردير واخد 200 مليون دولار كما ذكر رامسفيل في مذكراته.
الجائزة شيخ المبارك ليست الجائزة مبارك الجائزة ليست الجائزة ليست للسيستاني. السيستاني طبعا يكفي اللي اخذه من
اذا كان شيعي انت
انا اتكلم عن اي شخص
شيعي. اي شخص شيعي فان السيستاني سيعطيه اكثر من اجل السكوت.
نعم هذا ما قصدته انا.
اي نعم.
انت تعلم شيخ خالد انت وانت اعلم مني
الله يسلمك
انه السيستاني لم يدفع دولار واحد لشيعة العراق.
نعم.
جميع الأموال والخمسة اللي يأخذها موجودة في شقق لندن وأبراج لندن وفي إيران.
صحيح.
وفي تشييع المسلمين لكن لم يدفع لشيعة العراق ولا دولار واحد. لم يبني مستشفى أو مسجد أو دور الأيتام أو أي شيء من هذا القبيل.
25% من الشعب العراقي ومعظمهم من الشيعة تحت خط الفقر. يعني خاصة الجنوبية الشيعية.
يا ليت أنه لا يقتلهم وأنه يأخذ الأموال ويسكت ويجلس في بيته ويأكلها ويشربها. لكنهم يأخذون أموال العراقيين ويذبحون العراقيين بأموالهم.
شيخ خالد طلب أخير هل تسمح لي برقم جوالك عن طريق الكنترول أو أنا أعطيك رقم جوالي؟
خلاص الإخوة في الكنترول يعطوك إن شاء الله.
الله يجزاك خير شيخ خالد. الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. شكرا أخي أحمد. وعلى ذكر السيستاني لازلنا يعني مع يعني هذه الفتوى فتوى الجهاد الكفاءة التي أصدرها السيستاني في العراق والتي يعني جعلت كل هذه الحشود الرافضية تمارس القتل والتنكيل في أهل السنة والجماعة. قامت حرب طائفية الآن. السنة يعني يذبحون ويحرقون من قبل الشيعة بناء على هذه الفتوى التي أصدرها علي السيستاني المرجع الصامت. ولسه الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية يعني كان في أحد اللقاءات المتلفزة تكلم في هذه المسألة. قال على المرجعية الشيعية أن تتحدث الآن وعلى الأقل تبين أن هذه الفتوى وقتها انتهى. لأن كل الحشود اللي دخلت على إثر هذه الفتوى لم يبقى منها إلا الميليشيات الشيعية التي تأتمر بأوامر إيران.
علي السيستاني وغيره هو يشتغل عبر منظومة فقط، وإنما هو كواجهة هو يشتغل عبر منظومة لتفتيت السنة في العراق، لقتل السنة في العراق، واتخذوه كواجهة فقط من أجل الفتوى لذبح أهل السنة في العراق. أين كانت تلك الفتاوى عندما غزا الأمريكان العراق وقال ماكو جهاد؟
يعني العكس، كانت فتاوى بالعكس
بعدم
التعرض للمحتل
لحتى يخرج المهدي المنتظر. أما الآن فأصدر الفتاوى لذبح أهل السنة. وكانوا قبل أيام يقول لا، الذي خلق الفتنة الطائفية في العراق هم الأمريكان بسبب احتلالهم، يغطون على الناس. أما بعد أن خرج الأمريكان الآن فتوى واضحة من المرجع السيستاني ومباركة، ويلبسون السلاح لقتال أهل السنة ويجعلون حربا بين يزيد وبين الحسين، يعني من أجل شرعنة هذه المجازر ضد أهل السنة في العراق.
طيب معنا أكرم من العراق.
السلام عليكم أستاذ طارق.
وعليكم السلام
كريم الشيخ خالد الوصابي.
حياكم الله خير كريم. أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله بحييكم.
أهلا وسهلا.
يا شيخي تحدث المتصل قبلي على السيستاني. يا رجل دع الرجل يستفاد، يضرب بالمليارات بالملايين. نحن لدينا مثلا في كردستان يقول كردستان العراق باللهجة الكردية اللغة الكردية يقول هندي كرزح من آغا تجر البرسان أمرت. يعني كل ما كان هنالك أجلكم الله أغبياء ومطايا فالسيستاني دنيا يموت من الجوع. فلماذا هذا الهجوم على السيستاني؟ دعوه يستفيد لأنه وجود أغبياء حشاكم ووجود بطايا تبعونه عقولهم ليس في رؤوسهم وإنما في جحور هؤلاء العلماء الذين يدعون الدجالين أتباع الدجال الأعور. دعوهم يستفادون، دعوهم يأكل، هم يأكلون أموالهم وأعراضهم ويأكلون ويسبون حتى دماءهم، نساءهم يسبونها ويسفكون دماءهم بالباطل. دعوهم بالله عليكم لا تنصرهم أبد ولا تحاولوا أن تنصروا هؤلاء أو تنبهونهم على ما يجري عليهم من أحداث. فهو غضب من الله سبحانه وتعالى مثل ما الآن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بأولي الأمر منا. الله سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول. من هو الله؟ الله هو القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة النبوية. لكن أولي الأمر منا لا يطيعون الله ولا يطيعون الرسول. انظر إلى المذلة التي نحن فيها أهل السنة، والله كلها سببها هم هؤلاء الذين أولي الأمر، يسمون أنفسهم أولي الأمر. مليارات المليارات تصرف لأجل صلاة القمار ولأجل كل شيء فاسد وفاسق في سبيل ضرب الإسلام، تدمير الإسلام. يا سيدي الآن أنا أرى ما يجري في سوريا. هؤلاء يا الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء لكم. الآن يركضون وراء ديمستورة وبان كيمون، وراء ديمستورة وبان كيمون، وراء جون كيري والأفروم. هم يهود ونصارى، لماذا تركضون وراءهم؟ والله 100 عام لو ركضت وراءهم لن تحصل على منهم على شيء. والله طيب. الذي لا إله إلا هو لن تحصلوا على شيء. والله لو ركضنا وراء أسلكم الله وراء الكلب حصلنا على شيء منه، لكن وراء هؤلاء لن، لأنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قالها الله سبحانه وتعالى. علينا أن نطيع الله وعلينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة النبوية. فنحن أهل السنة لدينا نخبة، نخبة من العلماء والسياسيين والمثقفين والمفكرين والباحثين والخبراء الاستراتيجيين الذين لا يطيعون لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة النبوية. فإحنا لماذا نعتقد؟ هذا انتهى أمرهم. كل أركان الدجال الأعور اجتمعت بالعراق وفي إيران، اجتمعت الركن الأول الصليبية، والركن الثاني الصهيونية، والركن الثالث الصفوية وأتباعها من الشيعة، والركن الرابع من هم؟ هم من محسوبين على السنة، هم المنافقون والمرتدين.
أكرم أنت متواجد الآن في كردستان؟
سياسه قد بالت، بقي مسألة مكان الذي سيخرج منه وهو معروف أصفهان. ثم ماذا بقي؟ بقي الوقت. نحن دخلنا في بدايات ومقدمات.
أكرم هل أنت الآن بكردستان؟
أبا من أبا سيدي عزيز
أنت موجود بكردستان الآن؟ أنت بالعراق الآن؟
أي نعم أنا عراقي.
كانت من فترة يعني مشاكل كثيرة بين الميليشيات الشيعية والبشمرجة، يعني على ماذا انتهى الأمر؟
والله يا سيدي هاي اتفاقات ما بين أمريكا الأكراد كالشعب مسلم 100% من أهل السنة، لكن القيادة فيها تتجه اتجاهات علمانية، اتجاهات ليبرالية، اتجاهات اشتراكية.
هذا
ما تسمونه الاصطفاف الثوري، هو خارج عن نطاق القرآن والسنة النبوية. ولذلك الشعب الكردي أيضا مستهدف 100% مستهدف بعد أن تنتهي مرحلة تسمى عرب السنة. بعد أن تنتهي عرب السنة يبدأ بالأكراد السنة. هذا 100% واقع، واقع لا مجال له. لأن
إذن أنتم يعني تتوقعون أن يكون هناك صدام بين الشيعة وبينكم، تتوقعون الصدام مستقبلا بين الشيعة وبين الأكراد؟
هذا 100%
يعني عليكم أن يعني على أهل السنة وجماعة في العراق أن يوحدوا صفهم جيدا، سواء كانوا من عرب السنة أو كانوا من الأكراد، وهذا المشروع يجب أن يتم بأسرع وقت، لأن ربما الأحداث تتلاحق وهناك كلام عن دخول قوات برية أمريكية ومن أيضا قيل من بلاد عربية الله أعلم. فيبدو أن الأحداث سوف تكون سريعة جدا. على أهل السنة جماعة أن على الأقل يستثمروا هذا الحدث ليوحدوا صفوفهم ويقفوا لهؤلاء الرافض. أشكرك أكرم.
الله
يخليك. هنا أكرم من العراق تكلم عن مسائل كثيرة، وكان من ضمنها اللافت للنظر أنه لماذا نحن نحث الشيعة على أن يحث السيستاني للكلام؟ من مصلحتنا أنه يظل ساكت، ولهذا كنا نقول دائما الشيعة يعتقدون بالتقية وبالتقية، فبدأوا الآن يكشفون القناع ويتركون شيئا من التقية، فعرفنا أن التقية كانت خير لنا بالنسبة لتعاملهم معنا.
نعم.
أن التقية لو لزموها لما وصل الشر إلينا بالنسبة للقتل والتدمير، والسيستاني لو كان ناطقا سيكون شيطان ناطق.
نعم. ويقول طب هو يقول الصنة أنفسنا.
إيه. هذا من التلبيس.
رد عليه كمال الحيداري.
أنا هو المقصود به.
لا قال إن الشيعة لما يكون الحكم مش يعني لما يكونوا مش موقع قوة يقولون السنة اخواننا وانفسنا، هو قال كلمة انفسنا تعرف ان هو بيلمس بها السيستاني، لكن اذا ما سيطروا على الحكم او كانوا في حالة قوة اظهروا تكفير اهل السنة وجماعة. وهذا الحادث الان، وهذا الحادث حتى في تاريخ التشيع في اليمن.
نعم.
يعني لما يسيطروا على الامر على طول بيصرحوا بتكفير السنة تحت بقى اي
مسميات،
تحت اي مسميات، واي يعني كفر تأويل، مشبهة
مجبرية،
مش عارف مجبرة ونواصب
وهكذا. نعم.
لذلك هذا نأخذ منه العبرة. يعني نحن لماذا يعني نقرأ التاريخ ونرى مثلا ننظر في تاريخ التشيع في اليمن حتى نأخذ العبرة،
يعني نطبق ماذا يعتقدون فينا وماذا يقولون عنا في الماضي والحاضر، فكل هذا تطبيق لما دون في الكتب. وأشار أيضا إلى مسألة مهمة وهي اتفاق الصادات الثلاث،
نعم،
الصهيونية والصليبية والصفوية،
نعم،
ضد أهل السنة. في ملاحظة لما قال مثلا وأطيع الله، أن طاعة الله يعني الله هو يعني هو المقصود بالله، يعني نعم، طاعة الله يعني المقصود القرآن هو يعني وأطيع الله وأطيع الرسول، كيف نطيع الله؟
نعم،
ومثل قوله فردوا إلى الله،
نعم،
يعني إلى القرآن،
نعم، يعني نتبع الكتاب والسنة.
إيه هذا المقصود.
في حالة عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فبنتبع الكتاب.
القرآن هو الله، بمعنى أننا إذا رددنا إلى القرآن رددنا إلى الله، هذا المعنى الذي كان.
لا يريد. أنا أعرف أن هو يقصد هذا المعنى.
نعم.
لكن أنا كل هذا اللفظ لا يجوز أن تقول القرآن هو الله.
إيه معنى أنه الرد إلى القرآن هو رد لله، لأن القرآن هو كلام. هذا معنى.
لا قصده معلوم.
إيه نعم. أيضا بالنسبة لمسألة سوريا وما يحدث فيها، هناك شبه شيء عالمي على أنه لا بد من تأمين حدود إسرائيل بأي وسيلة من الوسائل، وأنه لا يوجد حارس أمين لحماية حدود إسرائيل غير الشيعة، ولذا تلاحظ أنهم لا يسمحون بسقوط نظام بشار الأسد مهما كان.
صحيح.
مع أنهم جاءوا إلى العراق وأي جندي يشتبه أنه كان من تبع صدام حسين اقتثوا البعث من جذوره.
نعم.
أما هناك لا ينهار نظام بشار الأسد، لا نريد انهيار الدولة، لا نريد انهيار النظام، وهم يقصدون لا ينهار نظام الشيعة في سوريا، لأن الشيعة هم الحامي والحارس لإسرائيل،
ولم يطلقوا رصاصة واحدة على جولان. لكن أنا عايز أخليني في اليمن.
نعم.
يعني ونحن مع يعني عايزين نتكلم ربما
نعود إلى المسألة.
لا هو لم يبقى وقت أن نعود إلى الكتب. أنا عايز حضرتك يعني الوضع الآن في تعز اليمن عموما وتعز، يعني تمر بمأساة، أهلنا بتعز يعني يعيشون المأساة، يعني ما الأشياء التي يعني تحب أن تصل عبر قناة صفا إلى أولياء الأمور إلى المؤسسات الدينية؟ ماذا يحدث في تعز؟
يحدث حصار وقتل وتدمير للبنية التحتية في اليمن وخصوصا في مدينة تعز، يحاصرونهم فيموتون جوعا، لا يجدون مأوى، لا يجدون غاز الطبخ ليطبخون به، كل هذا من أجل أن تركع تعز، لأنها انتفضت عليهم وقالت لا للحوثية، لا للانقلاب، لا لعلي عبد الله صالح الذي باع اليمن للحوثيين. فاجتمعت أولا الحقد على المناطق الشافعية لأنهم ناس متعلمين وحضاريين، اجتمع الحقد الطائفي، اجتمع كذلك الحقد الذي يمثل المناطق التي يتعصبون لها العصبية القبلية، اجتمعت كل هذا. فنناشد العلماء أن يتكلموا في موضوع تعز وأن يبين الناس أن هذه حرب طائفية على المناطق السنية.
أنا أقترح أن تكون هناك حملة إعلامية على الأقل في القنوات،
أنقذوا تعز،
نعم، في القنوات على الأقل التي تتمنى الطرح السني بأن يتم إنقاذ تعز.
تعز محاصرة، نعم، أهلها توقع أن الأكسجين ما كان يدخل إلى المستشفيات،
ودي أصعب شيء، يعني
الأكسجين ما كان يدخل المستشفى،
العلاج
الغاز يعني على مستوى الماء الشرب.
نعم.
لأن تعز هي ماءها فيها نوع من الملوحة فيستوردون. نعم. الماء من خارج مدينة تعز، فكانت تأتي الوايتات الماء التي تحمل الماء. فيأتي الجندي الطفل الصغير من الحوثيين يسأل الذي يأتي به، يقول له ماذا تريد الماء؟ يقول له أريد الماء لأبني، يعني لصبة الأسمنت يعني.
نعم.
من أجل لا يقول له لأشرب الناس. قال له متأكد؟ قال نعم. فيأتي ذلك الحوثي ويصعد على رأس البابور هذا اللي يحمله السيارة اللي فيها الماء، فيقضي البول فيه، يصب البول فيه، فيقول له خلاص ما دام أنه ليس للشرب امشي، من أجل أن يفسد عليه. إذن تعز محاصرة، تعز تنتهك الأعراض فيها، تدمر البيوت، تدمر المساجد، المستشفيات حصل لها نوع من القصف من قبل الحوثيين، كل ذلك من أجل أن يركعوا المناطق التي تتمرد عليهم ولا تخضع لحكمهم.
عموما يعني كنا نريد أن نستزيد في موضوع تعز هذا الموضوع، موضوع ديني، واجب ديني، واجب إنسان، لكن وقت الحلقة انتهى بإذن الله. لابد أن يعني أيضا نشجع، يعني في دور غائب للقبائل أيضا، يعني الموضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا. أين قبائل اليمن؟ أين القبائل؟ لماذا يتركون تعز والمناطق السنية يعني تحت هذا الإجرام الحوثي؟ ونحن نعلم أن أهل اليمن أهل شجاعة وأهل نخوة، لكن ربما هناك مؤامرات دبرت واليمن يدفع الثمن الآن.
تعز محاصرة ب13 لواء من جيش علي عبد الله صالح، يحاصرها من أماكن كثيرة، عنده صواريخ، يقصف المدينة بصواريخ، مدينة تقصف بصواريخ، قذائف تقصف بها. فالمقاومة في تعز تملك السلاح الشخصي، وبدأوا الآن يعطون من التحالف نوع من السلاح، لكن لم يكفي الآن لفض الحصار ولا
أتمنى أن تتوسع المقاومة أكثر من ذلك، وأن ينضم للمقاومة قبائل أخرى من هؤلاء الذين التزموا الصمت.
لا بد أن يكسر الحصار، والمشكلة أن هناك ناس منتمون لعلي عبد الله صالح من أبناء تعز هم الذين الآن يجاهدون أو يقاتلون في صف علي عبد الله صالح الحوثيين.
ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل السنة وجماعة، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. أشكرك للشيخ خالد الوصابي.
شكرا
لكم، وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.